بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير سورة الأنفال، قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. الشوكة الحد. مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، فيركمه يجمعه. شرد فرق، وإن جنحوا طلبوا، يثخن يغلب. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، وتصدية الصفير، ليثبتوك ليحبسوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله ورضي عنه في ذكر ما جاء عنده في تفسير سورة الأنفال، وهذه السورة من السور المدنية، واستثنى بعضهم 7 آيات، وهي قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. فإنها وقعت في مكة ونزلت فيها هذه الآيات، ويحتمل وهو الظاهر أنها مدنية كذلك، ولكن الله عز وجل يذكره بما كان من مكرهم وإرادتهم لقتله أو إثباته أو إخراجه. وهذه أول آية في السورة، واختلف في معنى الأنفال، هل هي الغناء المغانم كلها، أو أنها تختص بشيء منها وهو ما يزاد لبعض الغانمين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم أصابوا إبلا وغنما، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلهم بعيرا يعني زادهم، فالنافلة زيادة. لكن هذه الآية التي معنا في أوائل الإذن بالجهاد، فيحتمل أن المراد بها عموم المغانم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ويؤيده ما سيأتي من بعض أسباب النزول التي رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب. هذه اللفظة في غريب هذه السورة، لكن ليست في هذه الآية التي ترجم بها، وإنما في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يحتمل أنها الحرب، ويحتمل أنها القوة، تذهب القوة وتذهب الجماعة وتذهب السمعة، كل هذا يقع بسبب التنازع والاختلاف وعدم الاجتماع. فالفشل لازم للمنازعة، سواء التنازع بين المؤمنين أو في منازعة المؤمنين أو المسلمين لأهل الولاية لمن تجب طاعته، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وفرق بين المنازعة وبين المناصح. المناصح هذا دين، الدين النصيح، لكن المنازعة يكون فيها شيء من الحقد وحظوظ النفس، وكل يريد أن يميل بالأمر إلى ما يشتهي، وهذا هو الذي يؤول بالحال إلى الفشل. ثم ذهاب الريح، قال يقال نافلة عطية، المغانم كلها عطية أباحها الله عز وجل لهذه الأمة، وهي من خصائصها كما جاء في الصحيحين من حديث جابر: وحلت لي الغنائم. هذه منها من الله عز وجل على هذه الأمة، لكن اللفظة تحتمل المعنى الخاص وهو النفل الزائد على قدر معلوم من المغانم مما يعطاه كل من حضر الوقعة من أهل القتال، وتحتمل أنها أن المراد بها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. أورد هنا حديثا أو أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكره لنزول هذه السورة في غزوة بدر، قال فيه: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، وهو الملقب بصاعقة لقوة حفظه رحمه الله، قال حدثنا السعيد بن سليمان وهو البغدادي، قال أخبرنا هشيم وهو بن بشير الواسطي، قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية واسطي أيضا، عن سعيد بن جبير صاحب ابن عباس قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال، يعني فيما نزلت؟ قال: نزلت في بدر، نزلت في بدر. وهل تم في بدر قسمة المغانم على ما جاء في الآية الأخرى في هذه السورة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيكون ما غنمتم في هذه الآية هي الأنفال في أول السورة؟ قال الحافظ رحمه الله: وصله، يعني هذا الأثر عن ابن عباس، وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الأنفال المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد فيها شيء. يعني هذا في الجمع بين هذه الآية وآية التخميس هنا: ويسألونك على الأنفال أين جعلها؟ قال: الأنفال لله والرسول. بين في آية التخميس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالذي صار لله ولرسوله الخمس فقط في الآية الثانية، وهنا قال: الأنفال كلها لله ولرسوله. فابن عباس يعني في هذا الأثر يروي أنها كانت المغانم على حالتين: الحالة الأولى أنها كانت خالصة لله ولرسوله، يفعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، قال: ليس لأحد فيها شيء، يعني من المقاتلة. ثم لما نزلت الثانية صار يخمس الغنائم، يقسمها خمسة أخماس، والخمس الأول يخمسه أيضا، خمس لله، خمس لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل، خمس من الخمس، وأربعة أخماس للغنم بعد إخراج الرضخ لنحو امرأة أو كافر حضر القتال لحاجة ونحو ذلك. يقول الحافظ: وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا فله كذا. الحديث: فنزلت يسألونك عن الأنفال، يعني يحتمل أنه لما فعل هذا نازع بعضهم، وهذا الذي يشير إليه ولا تنازعوا، يعني كيف أعطى ومنع. فنزلت السورة بأن الشأن لله ولرسوله، يصنع ما شاء، وهذا يتفق مع المعنى الخاص في الأنفال، في المعنى الظاهر من الأنفال، وهو أنه شيء زائد، وهو أيضا استقر بعد استقرار أحكام الجهاد في مثل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وحديث سلمة: من قتل قتيلا فله سلبه، السلب هذا زائد عن نصيبه من المغانم. وكذا التنفيل للسرايا التي يبعثها كسرية بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا الأثر الذي ذكره عند أبي داود والنسائي بن حبان يتفق مع هذا المعنى، وأن الأنفال المقصود بها شيء زائد على ما قد يكون له من القسم. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أصاب سيفا يوم بدر، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه يا رسول الله، اجعله لي نافلة زيادة. قال صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فوضعه، وسعد رضي الله عنه تعلقت نفسه في هذا السجن، فرجع فقال: يا رسول الله نفلني. رجع بالسيف، قال: ضعه حيث شئت. فرجع، ثم رجع الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: ضعه من حيث أخذته. ثم نزلت هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لكن ما ذكره المصنف لأنه ليس على شرطه، ويكون هذا قبل نزول الآية الثانية: واعلموا أنما غنمتم من شيء. وحتى في الغنيمة ليس للمقاتل أن يأخذ من الغنائم بنفسه، ما يأخذ إلا ما يستعين به على القتال ثم يرده، يعني لو احتاج أثناء المصاولة سيفا أو فرسا ركبه وقاتل عليه ثم بعد أن ينتهي يرده في المغانم، لا يغل منها شيئا. وأيضا جاء عند ابن إسحاق في السيرة عن أبي أمام الباهلي قال: سألت عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما عن الأنفال هذه، فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. يعني كأن الشيء هذا وقع أيضا من غير سعد، يعني كل أراد أن يستأثر بشيء مما وقع في أيديهم، وقع فيه أيديهم غنائم عظيمة، المقتلة كانت كبيرة يوم الفرقان. قال: فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فيها ما شاء، ثم استقر حكم الغنائم فيما بعد. فهي حلت له خاصة ابتداء، ثم حلت أيضا لأمته بدليل آية التقسيم. عاد رحمه الله إلى بعض الغريب في السورة، ومنها الشوكة في قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة. قال: الحد، الحد يعني السلاح، يعني تودون أن الطائفة التي ليس معها سلاح هي التي تظفرون بها، وهي طائفة إيش؟ العي. يريدون وما خرجوا إلا لها، تنكيلا بقريش وطمعا فيما في هذه القافلة من الأموال. وفيها أيضا لو أخذت لوقع القهر على قريش بأمر عظيم، لكن الله أراد شيئا آخر، كما قال سبحانه في نفس السورة قال: يريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليست المسألة مسألة إهانة للكفار بأخذ ما لهم من العير، لكن هناك رؤوس أينعت، لا بد أن تقتل ويفرق بين الحق والباطل، والذي أراده الله هو الخير كله ولا شك. اللفظ التي بعدها: مردفين ولا مردفين، قراءة، والقراءة التي نقرأ بها مردفين، الملائكة يردفون، يكون ردف للمقاتلين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فوجا بعد فوج. وفيه أن الردف لا يشترط أن يكون بقدر المردف، يعني الصحابة كانوا أظن في 300 كذا في بدر وأربعة عشر، وأردفوا بألف من الملائكة. في أحد ما ذكر الإرداف لأن العدد مختلف، 3000 ثم 5000، وهذا عدد زائد. قال: منزلين ومسومين، مسومين معلمين أو لها المعنى الآخر الذي يتقدم في سورة آل عمران. قال ردفني وأردفني جاء بعدي، هذا هو الردف. ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم لكنه على سبيل المجاز. قال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا أمر فيه توبيخ لهم كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيه توبيخ واستهزاء بهم. وهذا الذوق ليس لم يأتي وقته بعد، لكنهم يذوقون بدايات الحريق، وذوقوا عذاب الحريق هذا يكون يوم القيامة، لكن بدايات الذوق من الآن، منذ سكرات الموت يبدأ يعاني العذاب ويفتح له باب إلى النار. قال باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم وهذا ظاهر. قال فيركمه يجمعه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني فيركمه جميعا. قال يجمعه أو يجمع بعضه على بعض. شرد فرق، هذا في قوله تعالى في السورة فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فرق بهم من خلفهم، لأنهم إذا أثخن فيهم خاف غيرهم، يعني القبائل الأخرى التي قد تفكر في الغزو أو في المناوشة إذا رأوا ما حل بكفار قريش أحجموا عن الجرأة على دخول المدينة أو محاربة الإسلام وأهله. هذا تشريد التفريق والتخويف، وهذا مشاهد خاصة إذا ضربت الرأس الكبيرة خضعت الرؤوس الصغيرة. قال وإن جنحوا طلبوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن خيار القتال خيار ضرورة، وإلا فالأصل في الإسلام هو دين السلام، لكن إذا اضطر المسلمون إلى المقاتلة فإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه، سواء في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع، حتى لا يقال أن الجهاد لا يشرع إلا دفعا لصولة الكفار، لا، قد يكون جهاد طلب إذا تعثر وصول كلمة التوحيد إلى الناس، أو طغى الكافر في الأرض، أو حكم غير الشريعة. قال السلم والسلم والسلام واحد، وتقدمت هذه معنى، يثخن يغلب، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يغلب أو يكثر القتل، لأن الآية في سياق المن على الأسرى أو قتلهم، فكان الأولى قتلهم وهو الإثخان، وبه يقع أيضا التشريد الذي جاء في الآية التي تقدمت. وقال مجاهد مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني ليست على هدي، وإن سموها صلاة، هم يسمونها صلاة لكنها ليست بصلاة شرعية، فليست العبرة بالأسماء ولا بظاهر الأفعال، قال صلي فإنك لم تصلي، ليست العبرة بالهيئات وإنما بالحقائق الشرعية التي جاءت على صفة معلومة. وتصدية الصفير، وهذا كان من شأنهم أن يفعلوا هذا عموما أو حينما يخلطون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال ولا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ليثبتوك ليحبسوك، هذه الآية التي قيل أنها مكية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يثبتوك يمنعوك من الخروج. ليبقى تحت سيطرتهم أو يخرجوه ويتخلصوا مما يتأذون به بسبب دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وما تحقق لهم شيء من هذا كله، وإنما أذن الله له بالخروج فيما بعد كما قاله عليه السلام: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكان أهون الشرور الثلاثة وهو الخروج، أهون من القتل وأهون من الحبس، إذ تمكن به صلى الله عليه وسلم من إبلاغ رسالة ربه.
يدخلون أصابعهم في أفواههم، هذا التفسير لهذا الفعل منهم، كانوا يفعلون هذا عند البيت المحرم، إما أنها كناية عن كتمهم الحق، أو أنهم يصنعون هذه الهيئة، وهذه غير إدخال الأصابع في الأذان عند سماع الحق. يحتمل أن هيئة كانوا يلتزمونها حال التعبد، هل هي كل الأصابع أو أصبع؟ لأن قوله جل يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما تبقى الأصابع كلها في الأصابع. في آية سورة إبراهيم فيها هذا المعنى، إدخال أصبع واحدة من كل واحد منهم يصدق عليه أنهم أدخلوا أصابعهم في أذانهم. ما أدري ما هي هذه الصورة الهيئة التي كانت يفعلونها، ولا يدخل الواحد منهم أصابعه كلها، وإنما يدخل واحدة وهذا يدخل واحدة، فيصدق على الجميع أنهم أدخلوا أصابعهم في أفواههم. لكن ما هي الإدخال هذا، وما هو وجه تعبدهم بهذه هذا الفعل؟ الله أعلم. يعني كنت الله يفتح عليك التصفير يكون بإدخال أصابع في مثلا، يعني يجعلونها ثم يصفرون، هذا عرف سواء بعين يد واحدة أو بأربعة أصابع، هذا يقع في التصفير. قال مكاء وتصدية، ما هو مكاء للتصدية؟ ما أدخلوها للتصدية والصديق؟ والجهل الذي كانوا فيه يحتمل هذا، الجهل الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ كذا وكذا من سورة الأنعام. يعني أشياء ما حتى العقل البشري ما يقرها ولا يخضع لها، لكن هكذا كانوا. والقرآن حفظ لهم هذه الصورة القبيحة الصفير، إلا السادات، وهم سادات في أقوامهم، لكن هكذا وصل بهم الشيطان، يعني كبار وشيوخ، أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، الوليد بن مغيرة، وعتبة، والوليد بن عتبة، يعني كبار، ومع ذلك ينزلون إلى هذه الهيئات وهذه الصور. ما وقعهم في هذا إلا الجهل وقصد الأذية، إذا كان التصفير هذا للمنازعة والتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار.
بنو عبد الدار من قريش، هم ثلاثة بطون الرئيسية الأساسية، بنو هاشم وبنو عبد الدار وبنو نوفلي وهاشمي وبنو عبد شمس وعبد شمي وأربعة. قيل أن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية هم الذين كانوا يحملون اللواء يوم بدر حتى قتلوا، لكن اللفظة تعم كل مشرك وكافر ولو كان السبب خاصا في هذه الآية. إن شر أصلها أشر، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، مثل خير، خير أصلها أخير، كنتم خير، كنتم أخير، لأنه لا خير بعدهم. فكما قال عز وجل أولئك هم شر البرية، يعني شر البرية، شر البرية، لا شر في غيرهم مثل ما هم فيه من الشر. إن شر الدواب، والدواب كل ما يدب على وجه الأرض، وعلى هذا يخرج منها ما يكون في أعماق البحار ليست من الدواب، هذا محتمل، وإن كان قوله عز وجل وما من دابة في الأرض، يعني ولو كانت في بعض الماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن شر الدواب عند الله، وإن كان لها شأن عند الناس لكن لا يغنيهم هذا شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولو كان سمينا، سواء سمينا في هيئته أو سمينا عند قومه وفي الناس، له ذكر وشان، وله صولات وجولات، وله تقديم في المجالس، وله كلمة مسموعة، وله مطيعون وخاضعون، لكن ما هو الوزن عند الله؟ هو شر الناس إذا كان معرضا عن الله، عدوا لله ورسوله. فهذا هو المقياس، أن ينظر الإنسان إلى منزلته عند الله، لا يبحث عن رفعها عند الناس، وإنما يبحث عن رفعتها عند الله. وإذا رضي الله عن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فغاية ما يطلبه المؤمن هو أن يكون له وزن عند الله، وبهذا يتفاوت الناس في القبول في الدنيا وفي الرفعة يوم القيامة بقدر مقامهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام لا يكون إلا بصدق معه في التوحيد وفي العمل. الصم عن سماع الحق، البكم عن قوله، عن قول لا إله إلا الله، الذين لا يعقلون، لا يتبعون الحق، فكل من أعرض عن الحق فهو أشبه بالمجنون. في الآية الأخرى في نفس السورة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب في الآية التي بعدها، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا وجه وصفهم بعدم العقل هنا، لأنهم لا يؤمنون. ولماذا كانوا أشر من الدواب، أشر من البهائم، أشر من الحشرات التي تدب على الأرض؟ لأن هذه الحشرات أمرت بالتوحيد ووحدت، مطيعة لله عز وجل فيما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لشيء وأبوه وكرهوا وعادوه، خلقوا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم أبوا العبادة على الوجه الذي يريده الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية عامة فيهم، في هؤلاء وفي غيرهم. فكونها نزلت في نفر، طبعا ابن عباس رضي الله عنه يحتمل أنه أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة وقاله اجتهادا، وسياق السورة يدل على أن المقصود الأول منهم من هؤلاء الدواب هم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله في بدر ثم فيما بعدها. والله أعلم، نكتفي بهذا. سأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن حملة هذا العلم عنا وناشريه والعاملين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.